الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال العلامة السعدي رحمه الله يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي المحرمات التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها. فالنهي يشمل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد حلها، فيشمل النهي عن فعل القبيح وعن اعتقاده، ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام ومحرمات الحرم، ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله: ولا الشهر الحرام، أي لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم، كما قال تعالى: إن عدة الشهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والجمهور من العلماء على أن القتال بالأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى: فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا والوعيد في التخلف عن قتاله مطلقا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة ومن أشهر الحرم. وقال آخرون إن النهي عن قتال الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه، وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك، وقالوا: المطلق يحمل على المقيد. وفصل بعض فقال: لا يجوز ابتداء القتال بالأشهر الحرم، وأما استدامة وتكميل إذا كان أول في غيرها فإنه يجوز. وحمل قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف على ذلك، لأن أول قتالهم في حنين في شوال، ولكن هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع. فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين القتال فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء. وقوله: ولا الهدي ولا القلائد، أي لا تحل الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة أو غيرهما من نعم وغيرها، فلا تصدوه عن الوصول إلى محله، ولا تأخذه بسرقة أو غيرها، ولا تقصر به أو تحمله ما لا يطيق خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محله، بل عظموه وعظموا من جاء به. ولا القلائد، قال: هذا نوع خاص من أنواع الهدي، وهو الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى فيجعل في أعناقه إظهارا لشعائر الله وحمل للناس على الاقتداء وتعليما لهم للسنة، وليعرف أنه هدي فيحترم. ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة. ولا آمين بيت الحرام، أي قاصدين له يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي من قصد هذا البيت الحرام وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة، أو قصده رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فلا تتعرض له بسوء ولا تهينوه بل أكرموه وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم. ودخل في هذا الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله، وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك. وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالمشرك لا يمكن من الدخول إلى الحرام. والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي، فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله من الإفساد ببيت الله، كما قال تعالى: ومن يلتفه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة وخرجتم من الحرم حل لكم الصياد، وزال ذلك التحريم. والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم. قال: واعتداءهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم طلبا للاستشفاء منهم، فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله ويسلك طريق العدل، ولو جني عليه أو ظلم، ولو جني عليه أو ظلم أو اعتدي عليه، فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه أو يخون من خانه. وتعاونوا على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا على البر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكره الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، ولخصام من خصال الخير مأمور بفعلها، أو خصلة من خصال الشر مأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه ومعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. ولا تعاون على الإثم، قاله: التجرع على المعاصي التي يأثم صاحبها ويحرج، والعدوان هو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل معصية ظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، قال: على من عصى وتجرع على محارمه فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. نادى الله عز وجل المؤمنين في هذه الآية ونهاهم عن جملة من المنهيات، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، فنهاهم عن أن يحلوا شعائر الله. وشعائر الله قيل المراد بذلك دين الله مطلقا، وقيل المراد بذلك المنهيات على الخصوص، وقيل المراد بذلك شعائر الحج. والمعنى لا تحل شعائر الله أي لا تستحل ترك شعيرة من شعائر الله، وهذه تأول الشعائر على شعائر الحج، وذلك أن هنالك من كان يترك بعض الشعائر في الحج، فكان الأنصار يتركون السعي بين الصفا والمروة، فقال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فبين الله عز وجل أن هذا النسك من شعائره وأنه لا يترك. وكان كفار قريش يتركون أعظم شعيرة من شعائر الحج، وهو الوقوف بعرفة، لأن عرفة خارج الحرم، ويزعمون بأنهم أصحاب الحرم فلا يتجاوزون الحرم إلى غيره. وكان هنالك من أهل اليمن من إذا وقف بعرفة انصرف إلى بلده وترك ما بعد ذلك من المناسك والشعائر، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي لا تستحلوا ترك شعيرة من شعائر الحج، بل قوموا بجميعها. فإذا حملنا الشعائر على هذا المعنى على شعائر الحج فهذا هو تأويلها. فالاستحلال المراد بها استحلال الترك، لا تحل أي لا تستحل ترك شعيرا من شعائر الله. وهناك من حمل الشعائر على الإبل التي تشعر، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجرح في جانب سنام البعير فإذا خرج الدم سلته أي مسحه حتى يعلم أن ذلك أن تلك البدنة من الهدي. وهذا هو الإشعار الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سنة من السنن في الإبل. وأما الأغنام فإنها لا تشعر لضع فيها، وأما البقر فمحل نزاع بين العلماء. فهناك من حمل الشعائر على الإبل التي يصنع فيها ما سبق ذكره. وإذا تأولنا الآية على هذا المعنى فيكون الله عز وجل ذكر ثلاثة أنواع من أنواع القربات في بهيمة الأنعام التي يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل. النوع الأول ما يشعر من بهيمة الأنعام، والنوع الثاني ما يقلد، قال ولا القلائد. وتقليد الهدي سنة أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بأن توضع في رقبتها قلادة كأن تقلد بالصوف أو بالنعال، فإذا شاهدها الناس علموا أنها من الهدي. وإذا ضاعت بهيمة من تلك البهائم علم أنها من الهدي وسيقت إلى الحرم. والنوع الثالث من أنواع القربات التي تقرب بها الناس إلى الله عز وجل وتساق إلى البيت الحرام الهدي الذي لم يشعر ولم يقلد، فتكون الأقسام ثلاثة. فهناك هدي يساق من غير إشعار ولا تقليد، وهناك هدي يقلد، وهناك هدي يشعر، وكل ذلك مما يجب احترامه ويحرم التعدي عليه. وهذا كما عرفنا إذا تأولنا قوله عز وجل ولا تحل شعائر الله على الهدي. على كل كلام أهل العلم في ذلك كثير في معنى الشعائر. وهناك من أهل العلم من قال نحمل الكلمة على أوسع معانيها، فكل ما سبق ذكره يدخل في شعائر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، هكذا نهى الله عز وجل عباد المؤمنين أن يستحلوا الشهر الحرام، أي بالقتل والقتال، إلا في حق من اعتدى الشهر الحرام بالشهر الحرام، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا لم يحصل اعتداء فالواجب احترام الأشهر الحرم. وأخوة أقوال العلماء في هذه المسألة أن الحرمة ما زالت قائمة، كما حرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد، وقد سبقت معنا هذه المسألة فيما مضى. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، كذلك نهانا الله عز وجل أن نستحل الهدي والقلائد، وسبق إيضاح ذلك قريبا. والهدي كل ما يهدى إلى بيت الله، سواء أهدي في نسك الحج أو في نسك العمرة أو في غير الحج أو العمرة، فكل ذلك مما يشرع وهو قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فما يهدى إلى البيت على نية التقرب إلى الله عز وجل في نسك أو في غير نسك داخل في مسمى الهدي. قال: ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام، أي لا تنتهك حرمة من قصد البيت الحرام. قال: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وهؤلاء الذين قصدوا البيت الحرام يبتغون، هم إما أن يكونوا ممن يبتغي فضل الله عز وجل أو ممن يبتغي الرضوان. قال جماعة من العلماء: فضل الله أي التجارة وأنواع المكاسب، والرضوان أداء النسك من الحج أو العمرة. فمن ذهب إلى بيت الله الحرام من أجل التجارة أو من أجل النسك فيجب احترامه وألا تنتهك حرمته. فإن قيل هذه الآية واردة على سبيل العموم فقد جاء ما يدل على إخراج الكافرين من ذلك، أعني أن الكفار يمنعون من دخول البيت الحرام لقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن قلنا أنها واردة في شأن المسلمين فهي باقية على عمومها. قال: ولا آمين البيت الحرام، إن قلنا من المسلمين فهي باقية على عمومها، وإن قلنا من المسلمين ومن غيرهم فقد خرج المشركون بالآية التي ذكرناها: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا أي حللتم من إحرامكم، وسواء كان إحرام حج أو عمرة. فالصاد والأمر ها هنا للإباحة، وقد خرج بعض العلماء أن الأمر بعد النهي أو بعد الحظر لكسر الحظر، أو يقال الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. وهناك من يقول الأمر بعد الحظر للإباحة وهو قول ضعيف، فالأمر بعد الحظر قد يكون من الواجبات ولا يكون للإباحة، فإن الحائض نهيت عن الصلاة في وقت حيضها، قال: فإذا طهرت فصلي. وهذا أمر بعد حضر وهو للوجوب وليس للإباحة، وإنما يقال الأمر بعد الحضر لكسر الحضر أو يرجع فيه الأمر إلى ما كان عليه قبل الحضر. فإن كان قبل الحضر من المستحبات فهو مستحب، أو من الواجبات فهو واجب، أو من المباحات فهو مباح. وهنا قال الله عز وجل: إذا حللتم فاصطادوا، فذكر التحلل ولم يذكر قبل ذلك الإحرام. قال بعض العلماء: الإحرام قد فهم من قوله عز وجل: ولا الهدي ولا القلائد، فإن من ساق الهدي والقلائد يصير بذلك محرما. ولهذا ذهب الجماعة للعلماء أن من ساق الهدي وقلد القلائد وأشعر أنه يصير نعم يدخل في نسكه بهذا الفعل ويصير محرما بهذا الفعل مع النية، كما يصير محرما بالقول مع النية الذي هو التلبية، فهكذا يصير محرما بسوق الهدي وبإشعارها أو تقليدها مع النية. فلما ذكر الله عز وجل قبل ذلك الهدي والقلائد فإن ذلك دليل الإحرام. فلهذا قال بعد ذلك: وإذا حللتم أي من الإحرام السابق الذي كان بسوق الهدي وتقليد القلائد، وإذا حللتم فاصطادوا. وهذا مشروط بأن يكون الصيد في غير الحرم، فإن صيد الحرم لا يجوز للمحرم ولا لغير المحرم. قال: وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، ولا يجرمنكم شنآن قوم، لا يجرمنكم إما على معنى لا يحملنكم أو لا يكسبنكم، فإن الكلمة تأتي على هذا المعنى وعلى المعنى الآخر. لا يجرمنكم أي لا يحملنكم، أو لا يجرمنكم أي لا يكسبنكم شنآن قوم أي بغض قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي تعاملهم بالمثل. وكفار قريش صدوا المسلمين عن المسجد الحرام كما هو معلوم، حتى حصل الصلح إلى العام الذي يليه، أي لا تعاملهم بالمثل. وهذا وارد قبل أن ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين، نعم، قبل أن ينهى الله عز وجل المشركين عن دخول المسجد الحرام، وقبل أن يأمر الله عز وجل المسلمين بمنعهم من دخول المسجد الحرام في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وهذا فيه بيان أن الإنسان لا يقع في المخالفة الشرعية إذا كان غيره وقع في ذلك، وأن قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا فيما يشرع ويجوز، وأما ما كان من محرمات شرعا فلا يجاز الإنسان المسيء بمثل إساءته. فمن كذب عليك الكذب محرم في الشر، لا تكذب عليه. ومن رماك بالزنا، الرمي بالزنا محرم، فلا ترميه بالزنا. ومن حكم عليك بالكفر فهذا أمر محرم، فلا تحكم عليه بالكفر من غير بينة. وهكذا من صدك عن مسجد الحرام هذا مخالف لشريعة الله عز وجل، فإذا تمكنت منه فلا تصد عن المسجد الحرام، فإن هذا لا يجوز في شرع الله. فقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا فيما يحل في المجازات، أما ما يحرم تحريما عاما فإنه لا يجازى المسيء بمثل إساءته. فقال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. وختم الله عز وجل هذه الآية بهذا الأمر الجامع والنهي الجامع، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يتعاونوا على البر، والبر يشمل جميع الخير وكل ما أمر الله به. والتقوى حين تذكر مع البر فإنها محمولة على اتقاء السيئات والمعاصي والمنكرات، وأما إذا أطلقت التقوى فإنها تشمل فعل الواجب وترك المحرم. لكن ها هنا لما قرنت بالبر فإن البر يحمل على فعل الطاعة وما أمر الله به، والتقوى محمولة على ترك المعصية على ما نهى الله عنه. فتعاون أي على فعل الخير وعلى ترك الشر. قال: وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. ثم نهى الله عز وجل عباد المؤمنين أن يتعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم هنا قرن بالعدوان، فالإثم ما حرمه الله عز وجل لجنسه، والعدوان ما حرم بسبب مقداره، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. فمثلا نهى الله عز وجل عن الزنا وعن القتل وعن الظلم وعن شرب الخمر، هذه محرمات لجنسها ولذاتها. وهنالك محرمات باعتبار القدر، كالذي يتجوز بخمس نسوة فالتحريم باعتبار القدر لا باعتبار أصل الجنس. فالعدوان تعدي الحلال إلى الحرام، المأذون فيه إلى غير المأذون فيه، وهكذا في باب مجازات الخلق. فمن سبك فسببته بالمثل مما يحل قوله فهذا من العدل، فإذا تجاوزت وسببته بأعظم مما سبك به فإن هذا يدخل في العدوان لما فيه من مجاوزة الحد. وهكذا من سبك فقمت بقتله فإن هذا مجاوز للحد المأذون به، فمجاوزة الحد المأذون به إلى ما لا يجوز وداخل في مسمى العدوان. فقال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وختم الله عز وجل هذه الآية بالأمر بتقوى الله عز وجل عموما، وأطلق ذلك فشملت التقوى فعل ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. فقول واتقوا الله أي بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن التقوى ها هنا أفردت، وإذا أفردت دخل فيها جميع الدين من فعل الأوامر وترك النواهي، بأن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره والانتهاء عن نواهيه. ثم توعد الله عز وجل عباده بالوعيد الشديد إن لم يتقوه، وحذرهم من بطشه وعظيم عقابه، فقال إن الله شديد العقاب. إلى هنا والحمد لله.